إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. بوب المؤلف رحمه الله تعالى على هذا الباب بهذا التبويب بقوله: باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. وأراد المؤلف رحمه الله تعالى من هذا الباب أن يبين شيئا من مقتضيات التوحيد. فمن مقتضى التوحيد أن العبد لا يتسمى باسم فيه رفعة، أن العبد لا يتسمى باسم فيه رفعة ترفعه إلى منزلة الرب سبحانه وتعالى، إلى منزلة ترفعه. صحيح عبد الله، أن لا يرفعه بمنزلة يصل إلى الله جل وعلا، كما سيأتي ذلك بيانه. فربنا سبحانه وتعالى اختص بأسماء، فلا يتسمى أحد مثلا برب العالمين أو بلفظ الجلالة الله، وسيأتي كذلك بيانه. وهنا فذكر المؤلف رحمه الله تعالى قاضي القضاة. ومعنى قاضي القضاة أي حاكم الحكام، وهذا المسألة وهذه اللفظة واضحة، فيها إعطاء المخلوق رفعة لا تكون إلا جل وعلا. فربنا هو حاكم الحكام، ليس البشر. من هذا الذي يدعي أنه يحكم الحكام جميعا؟ لا أحد. فإطلاق هذا اللقب على مخلوق هذا ينافي كمال التوحيد والأدب مع الله جل وعلا. فمن مقتضات التوحيد إعطاء الرب سبحانه وتعالى ويختص بأسمائه التي تليق به جل وعلا. وقال: باب التسمي بقاضي القضاة، أي ما حكمه، ما حكم التسمي بهذا الاسم. وفي قوله باب التسمي، التسمي يكون على وجهين، إما بأن يتسمى هو بنفسه أو أن يسميه غيره، أو يسميه غيره وهو راض، فهذا كله منهي ويدخل في حكم المسألة. يتجرى بعض الناس أن يسمي نفسه، رحمك الله، يسمي نفسه بماذا، لقب من هذه الألقاب الفخمة، وقد لا يتجرأه، لكن الناس الذين حوله يلقبونه بلقب، وهو راض يسمع بذلك ثم يرضى، فهذا يدخل في النهي. أما إذا كان ليس براض ينكر عليهم وهم يلزمونه بهذا اللغة ويسمونه وماذا يأبى ويأنف وماذا ويمنع لكنهم يصرون، فهذا ليس عليه إثم، فإنما الإثم على من رضي. والحديث الذي أورده المؤلف رحمه الله تعالى ليس فيه ماذا تسمي بقاضي القضاة، إنما جاء الحديث في النهي عن ملك الأملاك، عن لقب ملك الأملاك. لكن المؤلف رحمه الله تعالى ذكر قاضي القضاة، والمؤلف رحمه الله تعالى إنما استخرج هذا الاسم من باب ماذا، المعنى، لأن الغرض من النهي عن إطلاق ملك الأملاك على غير الله جل وعلا، على الناس وعلى البشر، لما في ذلك من رفعة، لهم. فيلحق بهذا كل اسم، وهذا اللقب كل اسم فيه رفعة للمخلوق عن قدر، وعن منزلته، فيدخل ذلك في ماذا، في النهي. وبهذا استنبط المؤلف رحمه الله تعالى أنه يدخل في النهي عن ملك الأملاك قاضي القضاة، يدخل في ذلك قاضي القضاة. والعلماء في التسمي بقاضي القضاة ماذا أوجه ومذاهب، ونختصرها إلى ثلاث مذاهب. ما حكم التسمي بقاضي القضاة؟ ذهب جماعة من الفقهاء إلى جواز التسمي بقاضي القضاة، وقالوا والعبرة في القصد والنية، العبرة بالقصد والنية. فنحن إذا سمينا فلان بأنه قاضي قضاة ما نريد أنه ماذا يعني بمنزلة الرب سبحانه وتعالى، أو نقصد بذلك بلغ القمة في القضاء وأن قضاه هو قضاؤه الأعظم، لا، وإنما قاضي القضاء منزلة. القضاء عندنا مستويات، هناك قاضي وهناك كذا وهناك قاضي القضاء، هذه منزلة نعرف بها مراتب القضاء. فقولنا قاضي القضاء هذا لسنا قصدنا بذلك ماذا أن نعطيه فوق حجمه، لكن أردنا تبيين درجته في الحكم والقضاء. هذا قول من جوز ذلك، قال عندهم العبرة بالقصد والنية. المذهب الثاني من أجاز إطلاق قاضي القضاء لكن مقيد، لكن مقيد، تقول فلان قاضي القضاء في اليمن، فلان قاضي القضاء في أرض الحجاز، وهكذا تجعل ذلك مقيد. قال فهذا ما في إشكال إن شاء الله، وجود تقييد لهذه الكلمة ما في إشكال، لأن الإطلاق في إشكال، وفلان قاضي قضاة، كيف يعني قاضي قضاة الدنيا؟ من هذا الذي يقضي قضاة الدنيا؟ ومن هو الذي يحكم حكام الناس أجمعين؟ لا يمكن. لكن بالتقييد قيدنا. هذا المذهب الثاني. المذهب الثالث من منع ذلك مطلقا، من منع ذلك مطلقا، وهذا هو الصحيح والأصوب والأفضل، أن ماذا أن مثل هذه العبارة لا تذكر، فلا يوصف عالم أو يوصف قاضي بقوله فلان قاضي القضاة، لا، إنما هذه المسألة وهذه اللفظة تمنع، هذه اللفظة تمنع، لأن النص ماذا يشملها؟ النص يشمل هذه اللفظة. قال المؤلف رحمه الله تعالى في الصحيح والحديث في الصحيحين، قال في الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخنع اسم عند الله، معنى أخنع اسم، معنى أخنع أي أوضع وأحقر وأبعد، أحقر وأوضع وأبعد، إن أخنع اسم، إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى أو تسمي، لك وجهان، تسمى وتسمي، تسمى بنفسه هو الذي تسمى بذلك، وتسمي أي عن طريق غيره وهو راض عن ذلك، وهو راض بذلك، لا بد شرط الرضا، إذا أطلق عليه هذا اللقب وهو راض يدخل في الوعيد، إذا لم يكن براض فليس عليه شيء. قال رجل تسمى أو تسمي ملك الأملاك، تسمي ملك الأملاك، لا مالك إلا الله، واضح، رجل ماذا اسمه أو تسميته بملك الأملاك، ملك الأملاك أي ماذا حاز على الملك هذا الله عز وجل، ربنا هو الذي ملك الأملاك سبحانه وتعالى، فهذا الوصف لا يليق إلا بالله جل وعلا، فإطلاقه على غير الله جل وعلا تعظيم لهذا المخلوق، تعظيم لهذا المخلوق، وهذا منافي لكمال التوحيد والأدب مع الله سبحانه وتعالى. والجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل، انظر عندما تسمى هذا الرجل باسم ملك الأملاك ما كان مقداره عند الله أنه أخنع اسم، أخنع اسم أي أبعد اسم وأوضعه، لأن لما أراد العلو في الدنيا جعله الله المهانة في الآخرة، لما أراد العلو في الدنيا وأراد يتسمى بهذه الأسماء والألقاب الفخمة بأنه ملك الأملاك، جعل ربنا هذا الاسم ماذا من أذل ومن أخضع ومن أبعد وماذا ومن أشنع الألفاظ، وذلك حتى ماذا يبان للناس أمره وحقارة شأنه. قال سفيان مثل شاهن شاه، قال سفيان مثل شاهن شاه، شاهن شاه هذه كلمة أعجمية، كلمة أعجمية، وهي بمعنى قاضي القضاء، وهي بمعنى قاضي القضاء، شاهن شاه. وبهذا يستفاد أن العبرة ليس باللفظة وإنما العبرة بالمعنى، العبرة ليس باللفظ وإنما العبرة بالمعنى. فمثلا لو في اللغة الإنجليزية مثلا لو جاء وسمي رجل بمثل هذا قاضي القضاة باسم أجنبي إنجليزي فذاك ينكر، لأن القصد المعنى، القصد المعنى ليس القصد اللفظة، يعني ملك الأملاك فقط أو قاضي القضاة فقط، لا، يقاس عليها كل ما كان فيها معنى من معاني إطلاق الألقاب والأوصاف على أناس ترفعهم عن منزلتهم وفيها التعظيم فهذا لا يصح وهذا لا يجوز وإنما يغير. قال مثل شاه شاه، وفي رواية أغيض رجل على الله يوم القيامة وأخبثه، وهذا اللفظ رواه مسلم، وهذه الرواية من روايات إمام مسلم. قول وفي رواية أغيض رجل، ومعنى أغيض رجل أي بغيض، أي هذا رجل بغيض عند الله جل وعلا، أغيض رجل على الله يوم القيامة وأخبثه، وهو الذي ماذا تسمى بملك الأملاك. قوله أخنع يعني أوضع، هذا التوضيح من المؤلف رحمه الله تعالى، أي معنى قول نبينا إن أخنع اسم عند الله، قال قول أخنع يعني أوضع، فأخنع بمعنى أوضع، والخانع هو الذليل، الخانع هو الذليل، فهذه الأسماء من الأسماء ماذا؟ الذليلة والبغيضة والبعيدة عن الله جل وعلا، فلا يصح ماذا؟ أن يتسمى إنسان بذلك. ولهذا نبه بعض العلماء على أن مثل هذه الأسماء إذا مرت علينا ننبه عليها، وهذا بكثرة، لأن هذه الألقاب ظهرت متأخرة كما يقول في القرن الرابع ونحو ذلك، ترى في بعض الكتب يقول وقد قال قاضي القضاة، فينبه إن هذا الألقاب إما لا ينبغي وأنها تغير الأفضل تغييرها. هذا ما يتعلق بهذا الباب، وفي ماذا من مقتضيات التوحيد وكمال التوحيد عدم التسمي بقاضي القضاة ونحوه مثل ملك الأملاك وغير ذلك. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. باب احترام أسماء الله تعالى، هذا الباب جعله المؤلف رحمه الله تعالى كي يبين أدب مع أدب من الآداب التي ينبغي أن يتخلق بها الموحد مع ربه، أدب من الآداب التي يتخلق بها الموحد مع ربه جل وعلا، وهذا الأدب متعلق بأسماء الله، وهذا الأدب متعلق بأسماء الله. ما هو الأدب الذي ينبغي أن نتخلق به مع أسماء الله؟ قال احترامها، قال باب احترام أسماء الله، ينبغي أن تحترم أسماء الله جل وعلا، وهذا باب واسع، احترام أسماء الله جل وعلا واسع، فمن احترام أسماء الله أن لا تمتهن، من احترام أسماء الله أن لا تمتهن، ولهذا ينبه بعض العلماء على ما يقع في هذه الأزمان المعاصرة من فرش الجرائد والمقالات التي فيها شيء من ذكر الله جل وعلا، أن هذا امتهان كلام الله والأسماء الله عز وجل، فماذا تمزق، أو كذلك تجد ورقة فيها اسم الأسماء الله مرمية ترفعها، فهذه الأدب مع الله، من الأدب مع أسماء الله جل وعلا أن لا تمتهنها ولا تجعلها في وضع مهانة، لا تمتهن ولا تجعل في وضع مهانة، وإنما تحترم، وإنما أسماء الله جل وعلا تحترم. وهكذا من احترام أسماء الله جل وعلا أن لا يتسمى المخلوق باسم اختص به الرب، أن لا يتسمى المخلوق باسم اختص به الرب سبحانه وتعالى، هذا لا يجوز، لله جل وعلا أسماء اختص بها كلفظ الجلالة الله، لا يتسمى المخلوق باسم الله، وهذه من أسماء اختص بها الرحمن، وهكذا مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، فلا يأتي أحد يتسمى بهذا الاسم مالك يوم الدين، فهذا ليس من احترام أسماء الله جل وعلا. فمن احترام أسماء الله عدم التسمي باسم اختص به الرب سبحانه وتعالى. قال المؤلف: باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. أنا ومن ابتلي ومن وجد أن أتسمى بمثل هذه الأسماء من باب الاحترام أن يغير هذا الاسم ولا يستمر عليه، لا يستمر عليه وإنما يغيره ويبدله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال عن أبي شريح وأبو شريح اسمه هانئ بن يزيد، هانئ بن يزيد الكندي، هانئ بن يزيد الكندي. قال عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم، يكنى أبا الحكم، هذه كنيته، والكنية كل ما صدر بأب أو أم، الكنية كل ما صدر بأب أو أم. قال أنه كان يكنى أبا الحكم، فقاله النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم، إن الله هو الحكم. وهذا فيه فائدة، قال إن الله هو الحكم وإليه الحكم، إن الله هو الحكم وإليه الحكم. في هذا بيان أولا على أن من أسماء الله جل وعلا الحكم، من أسماء الله سبحانه وتعالى الحكم، فهذا اسم اختص به الرب سبحانه وتعالى، ويدلك على هذا الاختصاص دخول هو، إن الله هو الحكم، فإن هو وهو ما يسمى ضمير الشان من فوائد إدخاله في الجملة أن يفيد الاختصاص، أن يفيد الاختصاص، فكأن اسم الحكم خاص بالله، إن الله هو الحكم. فإذا علمنا أن الله هو الحكم فكيف يتسمى بعض الناس بأبي الحكم، بأبي الحكم، إذا كان الحكم هو الله فلا يجوز، فلا يجوز التسمي بهذا الاسم. قال إن الله هو الحكم وإليه الحكم، وإليه الحكم لماذا؟ لأن قول إن الله هو الحكم يشعر، يشعر أن هذا الإنسان وهو أبو شريح كأنه بلغ الغاية في الحكم، كأنه بلغ الغاية في الحكم، لأنه سيأتي، لأنه لقب بهذا اللقب لأنه كان يحكم بين الناس، لقب بهذا اللقب لأنه كان يحكم بين الناس، فكأن الناس ماذا غلوا فيه وجعلوا أن حكمه الحكم، أن حكمه هو الحكم الذي ينبغي أن يؤخذ بعين الاعتبار، وهذا غلو، وهذا إرفاع لمنزلة لا يصلها إلا الله جل وعلا، لأن الحكم الأكمل والأتم والأفضل هو حكم الله جل وعلا، الحكم الأكمل هو حكم الله سبحانه وتعالى، لا يليق بمخلوق أن يجعل حكمه كذلك. فجميع أحكام الخلق، جميع أحكام الخلق تابعة لحكم الله، جميع أحكام الخلق تابعة لحكم الله، ليس لأحد من المخلوقين حكم مستقل، ليس لأحد من المخلوقين حكم مستقل، فالحكم لله، فالحكم لله سبحانه وتعالى. فكأنهم عندما أطلقوا لفظ الحكم على هذا الرجل الذي كان يقضي بينهم أرادوا أنه قد بلغ القمة، بلغ القمة في الحكم، وهذا لا يليق إلا لله سبحانه وتعالى. فقال قاله النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. وهذا يدلك لماذا سمي هذا الصحابي في جاهليته بأبي الحكم، لهذا العلة، قال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم، كان هذا الصحابي يحكم، يحكم بين الناس. قال: فرضي كلا الفريقين. وفي هذا ماذا؟ في فائدة الإصلاح بين الناس. فقال، أي قال نبينا، فقال عليه الصلاة والسلام: ما أحسن هذا، ما أحسن هذا. قال علماء: الحسن هنا يرجع إلى العمل لا يرجع إلى الوصف، الحكم هنا يرجع إلى العمل. فماذا قال؟ قال: ما أحسن هذا. ما الذي مدح نبينا؟ هل مدح الاسم اللقب أم مدح الفعل؟ لا، مدح الفعل، لما سمع نبينا أن أبا الحكم أو أن شريح كان يحكم بين الناس وكان يفصل في القضايا وفي المنازعات فسمي بأبي الحكم، قال: ما أحسن هذا، ما أحسن. قال عمر: ترجع إلى فعله، إلى أن هذا فعله فعل حسن، أنه يصلح بين الناس، وفي كذاك ما قلنا فيه فائدة أو ماذا فضل هذا الفعل، وأن المسلم يحاول أن يصلح بين المسلمين ويصلح بين الخلق ويصلح بين الخلق، وأن هذا مما يستحسن فعله. فقال عليه الصلاة والسلام: ما أحسن هذا، فما لك من الولد. هنا انتقل النبي لموضوع آخر، وسيأتي ما فائدة هذا الطرق هذا الموضوع لهذه المسألة. قال: فما لك من الولد، أي كم لك من الولد؟ فقال: قلت شريح ومسلم وعبد الله. كان هذا الصحابي له ثلاث من الأولاد: شريح ومسلم وعبد الله. قال نبينا: قال فمن أكبرهم، من أكبر أولادك هؤلاء؟ قال: قلت شريح. قال: فأنت أبو شريح، فأنت أبو شريح. وفيه فائدة على أن من السنة، من السنة التسمي أو التكني بأكبر الأولاد، من السنة التكني بأكبر الأولاد. لو أن رجل عنده أكمال أولاد فأراد أن يتكنى فلينظر إلى أكبرهم سنا، ينظر إلى أكبرهم سنا، فماذا؟ فيتسمى، فيتكنى بكنيته: أبا محمد، أبا سعيد، أبا فلان، ويعلم أن هذه مأخوذ ماذا من أولاده. فهذه ماذا يستحب في الكون أن تكون على ماذا؟ على أكبر أولاده. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال رواه أبو داود وغيره، وهذا الحديث صحيح، ذكره شيخنا مقبل في الصحيح المسند، ذكره شيخنا مقبل رحمه الله تعالى في الصحيح المسند. ويستفاد أيضا من هذا الحديث سد الذرائع، سد الذريعة، سد الذريعة، وإن لم يكن مقرون بقصد، وإن لم يكن مقرون بقصد. فهذا الصحابي كنيته أبو الحكم، يعني ما خطر على باله أن ماذا حكمه كحكم الله ونحو ذلك، ما خطر ذلك على باله، لكن باب سد الذريعة، وإن لم يكن هناك نية لذلك فيسد هذا الباب ويغير، يسد هذا الباب ويغير. فانظر هنا كيف أن نبينا غير هذا الاسم لوجود محظور أبا الحكم، غيره نبينا عليه الصلاة والسلام. وهكذا أسماء كثيرة، أسماء كثيرة، ومن تتبع إلى السنة المطهرة وباب التسمي للمواليد يذكر العلماء فصل خاص إلى الأسماء التي غيرها نبينا عليه الصلاة والسلام، وخاصة إذا كانت أسماء فيها تزكية، وخاصة إذا كانت أسماء فيها تزكية. إنسان تسمى باسم وأراد من وراء هذا الاسم تزكية لنفسه، فهذا ماذا؟ من المحظور، فهذا المحظور. وإنما الأسلام الأسماء جعلت أعلام، الأسماء علم يعرف به ويتميز عن غيره، يعلم به عن غيره، هذا الأصل في الاسم أنه أعلام. وأما أنك تجعل ماذا أعلام وأوصاف فلا، هذا لله عز وجل، فأسماء الله هي أعلام وأوصاف، هذا لله سبحانه وتعالى. وأشاهد من ذلك فيه ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى، قال: باب احترام أسماء الله وتغيير الاسم لأجل ذلك. فمن احترام أسماء الله أنك لا تتسمى باسم وما هو لله سبحانه وتعالى، وإن تسميت به فإنك ماذا؟ تتخلص منه، وذلك بتغييره. وتلاحظون أن هذا الباب والذي قبله فيه تشابه، أن هذا الباب والذي قبله ففيه تشابه، حيث أنهما اشتركا فيما لا يجوز التسمي به، حيث أنهما اشتركا في ماذا؟ في التسمي بما لا يجوز التسمي به. فذاك تسمى بملك الأملاك، وهذا تسمى بأبي الحكم، وهذه من الأسماء ماذا التي لا يجوز الماذا التسمي بها. لكن اختلف أن أبا الحكم راجع لما يفعله، أبا الحكم لقب أو كنية جاءت من فعله، وأما ملك الأملاك جاءت من ادعائه، تلكم دعوة وذلك ماذا من فعله، وكل ذلك منهي عنه، فلا يجوز لا هذا ولا ذا، وكل ذلك مما يمنع عن تسمي به. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. هذا الباب من الأبواب المهمة إخواني في الله من كتاب التوحيد، باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن، فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. سلام عليك، خير، الحمد لله، الله يبارك. وهذا الباب أهميته في بيان أن لا يستقيم توحيد الموحد مع استهزاء، لا يستقيم توحيد الموحد مع استهزائه بالدين، هذا لا يستقيم، لا يستقيم لا هذا مع ذا. من كان موحد لا يستهزئ بدينه، من كان موحد حق التوحيد لا يستهزئ بدينه، لأن التوحيد الخالص لا يجامع الاستهزاء، التوحيد الخالص لا يجامع الاستهزاء، لأن الاستهزاء معارضة، الاستهزاء معارضة والتوحيد موافقة، التوحيد موافقة والاستهزاء معارضة، فلا يجتمعان. ولهذا يقول بعض العلماء، يقولون أن الكفار على قسمين، معرضون ومعارضون، الكفار على قسمين، معرضون ومعارضون، والمستهزئ معارض، والمستهزئ معارض، وهذا كله من ماذا؟ من أصناف الكفار، من أصناف الكفار. فذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب لكي يبين خطورة هذا الفعل، وهو ماذا؟ الاستهزاء والسخرية بدين الله سبحانه وتعالى، وإن ذلك مما لا يجامع التوحيد الخالص. قوله رحمه الله تعالى: باب من هزل. الهزل خلاف الجد، الهزل خلاف الجد، قال باب من هزل، ومعنى الهزل خلاف الجد يدخل في ذلك الاستهزاء والسخرية، هذا كله من الهزل، كل ذلك من الهزل، الاستهزاء والسخرية. قال: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذه الأشياء ثلاثة: استهزاء بالله أو بالقرآن أو بالرسول. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذه الأشياء الثلاثة لأن جاء النص بذكرها، جاء النص بذكرها، كما قال تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. انظر، قل أبالله، اثنين، وآياته، ويقصد بالآيات القرآن، أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. فجاء شيء ما، فجاء النص بذكر هذه الأشياء الثلاثة، فقال علماء: من استهزأ بشيء من هذه الثلاثة وما يلحق بها فقد كفر إجماعا. من استهزأ بهذه الأشياء الثلاثة وما يلحق بها فقد كفر إجماعا. من استهزأ بالله كفر، من استهزأ برسول الله كفر، ومن استهزأ بالقرآن فقد كفر، ويلحق بهذه الأشياء ما كانت من لواحقها وملحقاتها، هذا أيضا كذلك يكفر، وهذا بالإجماع. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: ولئن سألتم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. هذه الآية سيأتي ذكرها وفي بيان سبب النزول التي جاءت به، وفي قوله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فيه أن الشرع كفر هؤلاء، كفر الذي ماذا؟ الذي استهزأ. وانظر، وهؤلاء الذين استهزأوا بالله ورسوله ما حجتهم؟ قالوا: إنما كنا نخوض ونلعب، نخوض ونلعب، أي نحن ما قصدنا الاستهزاء بالدين كرها في الدين أو بغضا في الدين، لا، نحن نحب الدين ونعظم الدين، لكن ذكرنا هكذا طرفة، وذكرنا ماذا أشياء نضحك بها، فذكرنا شيء عن القرآن وهكذا وعن الرسول، ومع ذلك كفار. الاستهزاء بالدين كفر، سواء كان صاحبنا عمدا أو هزلا، عمدا أو هزلا، سواء كان عامد متعمد في أن يستهزئ بالدين كحال الماذا؟ الزنادقة، كحال المارقين، رجل بغيض كاره للدين ويظهر كرهه لدين الله جل وعلا بيضحك على الدين، يضحك على الدين ويستهزئ بأهله، هذا كافر. وتارة قد يكون مستهزئ ليس كذلك، مسلم يصلي مع الناس لكن عنده خفة الدين، ومن خفة دينه أنه ماذا يجعل ماذا يضحك على شيء من شرائع الدين ومن شرائع الإسلام، فهذا كذلك كافر. فمن استهزأ بالدين قاصدا أو هازلا فقد كفر، لأن يعني الاستهزاء من النواقض، الاستهزاء من النواقض. انظر لهذه الآية، قال ربنا ولئن سألتم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، حجتهم الخوض واللعب، ومع ذلك كفرهم ربنا، كفرهم ربنا سبحانه وتعالى، فهم كفار. وفيه أن المستهزئ على كل صوره كافر. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة دخل حديث بعضهم في بعض، يعني هذه الرواية الآن عبارة عن جمع لروايات جاءت عن ابن عمر وعن محمد بن كعب وعن زيد بن أسلم وقتادة، وشيخنا مقبل رحمه الله تعالى صحح حديث ابن عمر، شيخنا مقبل رحمه الله تعالى صحح حديث ابن عمر، كان في الصحيح المسند، كما في الصحيح المسند. أما روايات محمد بن كعب وزيد وقتادة فهذه ماذا مرسلة، هذه روايات مرسلة، أما روايات ابن عمر فهي مسندة وهي صحيحة. قال أنه قال أنه قال رجل في غزوة تبوك، رجل في غزوة تبوك، والصحيح أنه منافق، أنه منافق، أنه قال رجل في غزوة تبوك ما رأينا مثل قرائنا، ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء. القراء جمع قارئ، القراء جمع قارئ، ومن القارئ؟ هو الذي يقرأ القرآن، يقرأ القرآن مع حفظ معانيه مع فهم معانيه، هذا القارئ. فكان السلف وكذلك الصحابة يطلقون لفظ القارئ على هذا الصنف، من كان يقرأ القرآن مع فهم معانيه يفهم، وهم أهل العلم، الذي لا يفهم معاني إلا أهل العلم. فالصحابة ما كان منهم فقط يحفظون القرآن دون فهم، لا، يحفظوا فهم، فكانوا يسمون بالقراء، يسمون بالقراء. قال أي هذا الرجل يستهزئ بمن؟ بالصحابة رضي الله تعالى عنه، ويدخل معهم نبينا. قال ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا، أرغب بطونا أي أوسع بطونا، أرغب أي أوسع بطونا، وهذه كناية عن كثرة الأكل، كناية عن كثرة الأكل. يستهزئ بالصحابة رضي الله تعالى عنهم بأنهم ماذا؟ أصحاب بطون، أصحاب أكل، وهذا تنقص في حق الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ها؟ إيش أرغب بطونا؟ أرغب عن أوسع، كناية عن كثرة الأكل، كناية عن كثرة الأكل.
نهى عنه. نهى عنه والله كيف؟
سيأتي الآن، وعنه ذكر أوصاف كثيرة. قال ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا، ولا أكذب ألسنا، أيضا رماهم بالكذب، رمى الصحابة رضي الله تعالى عنهم بالكذب، أنهم يكذبون في حديثهم، يكذبون في حديثهم. قال ولا أجبن عند اللقاء، أنهم جبناء، أي أن هؤلاء يخرجون الجهاد والجهاد والقتال وهم أجبن خلق الله، يفرون عند القتال ويضحكون. انظر مجموعة من المنافقين تمالوا فيما بينهم وهم في طريقهم إلى الغزوة يضحكون على الصحابة، ومن لربما يلمز رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن معه، أنهم أرغب بطونا وأكذب ألسنا وأجبن عند اللقاء، وهذا كله تنقص. وكما قال العلماء هذه الأوصاف لو حق الحق فيها لرأينا أن فيها في أهل النفاق ما يصير في الصحابة. إن سألتم عن أكثر الناس أكلا هو المنافق، وإن سألت عن أكذب الناس ألسنا هو المنافق، وإن سألتم عن ماذا عن أجبن الناس عند اللقاء هو المنافق. هم في الحقيقة هم أولى وأجدر بهذه الأوصاف ليس الصحابة، لكن هذا ماذا؟ من اختلاق الكذب ومن رمي الناس بالبهتان. فقالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني رسول الله وأصحابه القراء، انظر لم يزور رسول الله والصحابة. فقاله عوف بن مالك، عوف بن مالك صحابي سمع هذه الكلمات، عوف رضي الله تعالى عنه سمع هذه الكلمات فقال كذبت ولكنك منافق، علم بهذه العبارة وغضب. فقوله كذبت ولكنك منافق فيه جواز إطلاق لفظ المنافق على من ظهرت له علامات النفاق، فيه ماذا؟ لفظ جواز إطلاق لفظ المنافق على من ظهرت فيه ماذا؟ علامات النفاق. للنفاق علامات، للنفاق علامات، فمن ظهرت له علامة من علامات النفاق لك أن ترمي بذاك يا منافق، وخاصة من ماذا؟ النفاق الاعتقادي الكفري، النفاق الاعتقادي الكفري، الطعن في الدين، الطعن في الملة، الاستهزاء بشرع الله جل وعلا، أو التطبيق عن ماذا؟ عن قيام شعائر الدين ونحو ذلك. فقال كذبت ولكنك منافق لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من باب النصيحة لله ورسوله. قال فذهب عوف إلى رسول الله ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه، وجد أن الوحي قد نزل على نبينا عليه الصلاة والسلام، وهذا على من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام أن الله أيده بالوحي، أيده بالوحي، ما أن تحرك عوف إلا وراء الوحي، ما قد نزل عن نبينا وقد عند والنبي قد بلغه خبر ذلكم الرجل ومن كان معه. فوجد القرآن قد سبقه، فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته. بلغ هذا الرجل نبينا، بلغه الخطاب، وأنه قد علم صلى الله أن هذا المنافق قال كذا وكذا فيه، سكت نبينا وارتحل على ناقته ومشى لأنه في طريق سفر. فماذا فعل هذا الرجل؟ قال يا رسول الله إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب ونقطع به عناء الطريق. انظر، يريد ماذا؟ أن يتعتذر، يريد أن يعتذر. وكم يقول الناس عذر أقبح من ذنب، عذر أقبح من ذنب. ماذا اعتذر؟ اعتذر أنه تلفظ بهذه الكلمات لماذا؟ لكي يمشي الطريق، يعني يقول سرحن طريقنا طويلة، طريق سفر وعناء وفيها مشقة، فنحاول نسلي، نسلي أنفسنا مثل هذه الأشياء. انظر، يتسلون بالكفر، يتسلون بالكفر، وهذا عذر أقبح من ذنب، عذرهم أقبح من ذنبهم. فقالوا إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب، أي حديث المسافر، ونقطع به عناء الطريق، أي شدة الطريق والمشاقة التي تلاقينا لماذا نمررها بهذه الكلمات وهذه الأشياء، نضحك ونفرح ونمرح ونحو ذلك. فقال ابن عمر كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنسعة هو الحزام الذي يربط به المتاع، الحزام الذي يربط به المتاع. تعرفون أن المتاع إذا وضع على الناقة لا يترك هكذا، لا، له حزام يربط حتى من تحت، حتى ماذا؟ يوثق ويثبت على ظهر الناقة، هذا هو النسع. فكان نبينا فوق الناقة، فكان هذا الرجل متعلق، متعلق ماذا؟ بالراحلة بالنسع. قال ابن عمر كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله وإن الحجارة تنكب رجليه، هي متعلق وهي يمشي، معنى فرصة ماذا؟ يمشي في طريقه ولا يبالي بهذا المنافق وهو متعلق ويكرر يا رسول الله ما نخوض ونلعب يا رسول الله. فقال وهو يقول إنما كنا نخوض ونلعب، فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ ما يلتفت إليه وما يزيد عليه، ما يزيد عن هذه الكلمات، قل أبالله وآياته كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قال ما يلتفت إليه وما يزيده، ففيه ماذا؟ أن السب أو الاستهزاء بالله وبرسوله وهكذا القرآن كفر أكبر، مخرج من الدين ومخرج من الملة، وهذا يدلك على خطورة هذا الأمر. وأدخل العلماء في الاستهزاء والاستهزار، أدخلوا ماذا؟ السب، أدخلوا السب، كما أن المستهزئ كافر فكذلك الساب للدين والساب للرب والساب للرسول والساب للقرآن كذلك أيضا كافر، وهذا بإجماع العلماء لا خلاف بينهم أن من سب الله وسب الرسول فقد كفر، فالمستهزئ كافر والساب كافر. ويدلك ماذا على ما ينبغي على المسلم أن ماذا أن يحترز من أقوال اللسان ومن عبارات اللسان، فكأن الرجل ربما يتلفظ بلفظة لا يلقي لها بالا فأتاه به في نار جهنم 70 خريفا، وخاصة ما يتعلق بالدين والضحك عليه. والأسف ما نسمعه الآن فيما يسمى بالنكت، هو ينكت، تسمع بعض النكت أعوذ بالله فيها ماذا استهزاء بالله جل وعلا، استهزاء بالجنة، استهزاء بالنار، استهزاء بجبريل عليه السلام، استهزاء بأنبياء الله، استهزاء بالرسول عليه الصلاة والسلام، استهزاء بزوجات الرسول، هذا كثير كثير. وأذكر ما أذكر كنت في إذاعة تسمع إليها فذكروا نكتة عن أبينا آدم أعوذ بالله، وكان الذي قائم على هؤلاء ناس مغفلون، لكن في اليوم الثاني استدركوا، لا بأس فيهم نخوة، استدركوا وقالوا نعتذر عن تلكم النكتة التي ألقيناها في الدرس في ماذا في اليوم الماضي وهذا لا ينبغي وكذا، لا بأس. لكن انظر كم من الناس يغفل يأتي بأشياء يذكرها ولا يدري أنها كفر، لكن إن استدرك تدارك، لا بأس إن تدارك، لكن الذي لا يتدارك ذلك. وأعظم من ابتلي بذلك من يسمون الآن بالحداثيين، الحداثيين زمرة أناس تسلقوا على باب الشعر وما هم بشعراء، كسروا الشعر، جعلوا شعرهم بلا وزن ولا قافية، يأتي بكلمات أنا الذي أسير في الظلام، أنا الذي يمشي وحده، فإذا أنا في الظلام رأيته ظلام، يأتي بكلمات، إيش أقل هذا الشعر الحداثة؟ شعر الحداثة من خبث هؤلاء أنهم تسللوا إليه بماذا؟ في الطعن في الدين. وكم من هؤلاء من أتى بكلمات كفر، من أتى بكلمات كفر، وقد ألف بعض الفضلاء من المعاصرين كتب ومقالات تبين زيف هؤلاء وشيء من كفرهم الذي ماذا أظهروه في أبياتهم وفي شعرهم الحداثي. يقول بعضهم أعوذ بالله من هذا الكلام، يقول كان الله رمادا، كان الله رمادا صمتا في أكف الجلادين. إيش هذا؟ يقول هذا شعر، إيش من شعر حسبك الله، إيش الله كان رماد أعوذ بالله، كفر. ويأتي آخر يقول كلنا، قال كلنا نحن أموات، أنا والله ومحمد، ثم يأتي كنا كذا وكان قبرنا مأذنة، يريد شعر، ابن شعر عبد الله، هذا كفر، هذا كفر صريح، مخرج من الدين والملة. وهكذا يفتح هذا الباب ومقفل بماذا؟ بحجة الشعر الحداثي، الشعر الحداثي، حيث أنه يأتون بعبارات ظاهرها شيء وباطنه شيء آخر. لا عندنا لا ظاهر ولا باطن، عندنا التعظيم لله ورسوله، من استهزأ بالله وبالرسول وبالدين أو سبهما وتنقص فيهما فهو كافر. فماذا ينبغي المسلم أن يحرص؟ أن يحرص كل الحرص على حفظ لسانه، أن على حفظ لسانه، ولا يتنطع ولا ماذا ينتقص شيء من أحكام الشريعة بتنقص. فمن تنقص ومن استهزأ ومن سب الله أو الرسول فقد كفر. وهذه مسألة طويلة عريضة حول أحكام ماذا الردة، ليس المقام مقامها، لكن نعرف أن قول المؤلف رحمه الله تعالى باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول فحكمه كافر، حكمه أنه كافر. فينبغ ماذا التنبؤ لهذا الأمر وعدم فتح الباب لما المتهوكين ماذا أنهم ينكتوا وما نسمى بالنكت ونحو ذلك، إن كان في دين لا تغلق، لا يجوز التنكيت على شرع الله جل وعلا، التنكيت به آخر، أما في دين الله فهذا يحرم، وإن كان في استهزاء صراحة بالله وبرسوله بالقرآن فهذا كافر. وكما يقولون وكمعانا ماذا الناس الأمرين في هذه الأزمان مما يسمعونه من كفر هؤلاء. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء في قول الله تعالى ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي، ليقولن هذا لي. أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب وكأن أراد التوبيب الآية، توبيب الباب بالآية، وإن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. وهذا الباب أرى فيه ماذا من كمال الأدب مع الله جل وعلا أن تنسب النعم لله. قلنا أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب لبيان أن من تعظيم الرب تعظيم مقام التوحيد أن تنسب النعم إلى الله جل وعلا، وأن من كذب وأثبت ما لا حقيقة له، من كذب في هذه النسبة ونسبها مثلا لنفسه فإن هذا يؤدي إلى مهالك، هذا يؤديه إلى مهالك. فمن الواجب على العبد أن ينسب النعم لله عز وجل، لا ينسبها لنفسه مظهرا أنه ماذا، أنه بجهده، مثل بعض المتحذلقين في هذه الأزمان إذا فعل الفعل ماذا يرجع الفضل لنفسه، مثل يعني طبيب دخل إلى عملية فنجح فيها فيقول والله لكدي وجهدي أنا حاولت قدر الاستطاعة وأنا كنت يعني كنت على إتقان وعلى إجادة حتى نجحت العملية وأنا متعب في ذلك، فيمدح النعم له، لا يذكر الله جل وعلا، ما يبين أنه إما سبب سخره الله سبحانه وتعالى لهذه العملية، لا يرجع الفضل لنفسه أن هذا من جدي وهذا من كدي وهذا من همتي وهذا بمعرفتي وهذا بعلمي استطعت أن أفعل هذا الفعل، فماذا فيقطع ماذا فضل الله جل وعلا عليه، وهذا ما من كفران النعمة، وهذا من كفران النعمة، إذ أنك ماذا جحدت النعمة لم تنسبها إلى الله سبحانه وتعالى. قال مؤلف رحمه الله تعالى، قال مجاهد أي تفسير هذه الآية، قال مجاهد هذا بعملي وأنا محقوق به، هذا بعملي أي هذا ماذا بماذا بفعلي الشخصي، أنا بقدرتي استطعت أن أفعل هذا الفعل، قال هذا بعملي وأنا محقوق به أي أنا مستحق أن أتحصل على هذا، أنا مستحق أن أتحصل على هذا. وقال ابن عباس يريد من عندي، وهذا كل الألفاظ تدل على كفران النعمة، تدل على كفران النعمة، قوم لا ينسبون النعم إلى الله إلى معطيها، وإنما ينسبونها إلى أنفسهم، هذا بعملي وهذا ماذا من عندي. قال وقوله تعالى قال إنما أوتيته على علم عندي، وهذه الآية ذكرت في صدد قصة قارون هذا الذي أوتي تلكم الأموال الفخمة، فكان ماذا يفتخر بهذه الأموال أنها من كده، قال إنما أوتيت على علم عندي أي ماذا بمعرفتي بالتجارة وبالبيع والشراء استطعت أن أتحصل على هذه الأموال، انظر لم يعترف بفضل الله عليه، وإلا لو كان صادق في أمره هذا كله بتسخير الله جل وعلا، لولا الله ما تحصل واحد منا على نعمة من نعم الدنيا، كل ذلك بفضل من الله جل وعلا، أقام قال سبحانه ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات والأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، من الذي سخر الأنعام علينا؟ هو الله سبحانه وتعالى، فلو جاءك نعمة عن طريق فلان فهو سبب، لو أن رجل طرق الباب عليه وخذ هذا المبلغ يا عبد الله مبلغ ضخم، تعلم أن هذا المبلغ من أين؟ من الله جل وعلا، هو الذي أنعمه عليك اختارك من بين الخلائق بهذا المبلغ، وإنما هذا الذي أرسل أوصل المبلغ إليك إنما سبب الأسباب، ليس هو المسبب ليس هو المؤثر، فماذا فينبغي إذا استشعر العبد حقيقة هذا الفعل ماذا عليه أن يتوجه إلى الله جل وعلا بالشكر والحمد ولا يغتر بنفسه. قال قتادة أي تفسير هذه الآية على علم مني بوجوه المكاسب، أي قارون كان يدعي أن هذه الأموال التي تحصل عليها إنما تحصل بعلمه، بعلم التجارة وعلم المرابحة وعلم البيع والشراء تحصل على هذه الأموال. وقال آخرون على علم من الله أني له أهل، وقال آخرون على علم من الله أني له أهل، وهذا معنى قول مجاهد أوتيته على شرف. خلاصة فن هذه التفاسير أن هذه الآية في حق كافر النعمة تتنزل على صنفين من الناس، هذه الآيات أوتيت على علم عندي وتفاسير السلف في حق الذي كفر وجحد نعمة الله تتنزل على صنفين من الناس، صنف من ينسب النعمة لنفسه، ينسبها لنفسه، يقول هذا من عندي، هذا كدي، هذا شغلي، هذه بمعرفتي، هذه ماذا بشطارتي، هذا قسم، وهذا قسم مذموم لأنه كفر نعمة الله عليه. قسم ثاني هو قسم مذموم أيضا، ماذا قال؟ يقول هذه النعمة من عند الله، يقول هذه النعمة من عند الله لكن الله أعطاني إياها لأني مستحق لها، أعطاني الله إياها لأني مستحق لها، وهذا أيضا من كفران النعمة. واضح؟ كما على قول من كما قال مجاهد، أو كما قال هناك، وقال آخرون على علم من الله أني له أهل، هذا على تفسير على علم عندي، يعني تفسر على علم عندي على قولين، إما أن قارون أراد على علم عندي، أراد أن هذا بعلمي بالمكاسب أي من كدي وشغلي تحصلت على هذه النعمة، أو قد قارون أن هذه من الله لكن يعلم الله أني مستحق لها فأعطاني إياها، وهذا كذلك من التنطع بدين الله جل وعلا، ومن التألي على الله ومن جحد من جحود نعمة الله عليه، وهذا لا يجوز. فقول فبعض الناس يظن أن الله إذا أعطاه مال أعطاه منصب يقول الحمد لله، هذا أصلا هذا لي، ما لو له فلان ولا فلان، الله يعلمني أحق لهذا المنصب فأعطاني إياه، هذا لا يجوز. بل عليك يا ماذا أن تعرف أن هذا فضل من الله، لا أنت مستحق لذلك، لا، الله تفضل ربنا عليك وأعطاك إياه، فينبغي ماذا أن يمنع هذا وذاك. فماذا وعلى هذا تفسر تفاسير السلف، ومن نظر لتفاسير السلف ما جاء في مجاهد عن ابن عباس وعن قتادة كلها ترجع لأن الناس في هذا الباب على قسمين اثنين، منهم من ينسب النعم لنفسه، ومنهم من ينسبها لله لكن يرى أنه محق لها، فهذا مذموم وذاك مذموم، كلاهما من كفران النعمة، كلاهما من كفران النعمة. التألي هذا سيأتي إن شاء الله، كان ما بالتألي على الله عز وجل أنه ماذا يحلف على الله، وماذا كما قال يتألى على الله أنه اسمه تألي، وفلان تألى على الله أي ماذا ترفع على الله عز وجل، وسيأتي إن شاء الله في باب القسم ما يفعله بالتألي، ومن ذا الذي يتألى علي أي يترفع علي أو يتقول على الله، التألي هو التقول على الله عز وجل ما لم يقلهم. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الباب، سيذكر المؤلف رحمه الله تعالى قصة قصها لنا نبينا عليه الصلاة والسلام فيها هذا المعنى، فيها أن من شكر الله وحمد الله ونسب النعم إلى الله جل وعلا فهذا المحمود، وأن الذي يجحد نعمة الله جل وعلا فيقطعها عن الرب وينسب هذه النعم لنفسه فهذا هالك. قال عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، ثلاثة، أبرص هو هذا الذي فيه مرض في جلده أبرص، وأقرع من لا شعر له، الحمد لله، أقرع من لا شعر له، وأعمى من ذهب بصره. قال فأراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا، لكن ماذا على صورة بشر، وفي أن الملائكة يتشكلون، الملائكة لهم قدر على التشكل على صورة بني آدم. قال فبعث إليهم ملكا، فأتى الأبرص، جاء رجل ماذا على عند أبرص، فأتى الأبرص فقال أي شيء أحب إليك؟ قال لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قذرني الناس به. جاء ملك إلى هذا الرجل، قال سأل إيش تتمنى في دنياك في حياتك؟ فقال الأبرص ماذا؟ قال لون حسن وجلد حسن، طمع يريد اللون والجلد، أن يعني يكون ماذا عندي لون أحسن لون، يعني مثله، يعني مثل هذا المريض ماذا يتمنى اللون، أي جلد، لكن انظر طمع يريد لون حسن، يعني يريد جلد وجلد حسن، ليس جلد عادي بل جلد أحسن فيه نعومة، ويريد أي لون باللون ماذا حسن، يعني يجذب أنظار الناس. قال لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قذرني الناس به. قال فمسحه، وهذا كما سيأتي التشكل في ماذا فيه عندما جاءهم على صورة ماذا فقير، وإنما هنا جاء مع أنه ملك. قال فمسحه فذهب عنه قدره. سبحان القدرة من الله جل وعلا أن هذا الملك لم مسح على هذا الأبرص أذهب عنه هذا القدر وهذا البرص الذي في جلده. قال فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال فأي المال أحب إليه؟ ثم سأله سؤال آخر، إيش من أموال الدنيا تحبها؟ قال الإبل أو البقر. شك إسحاق. فأعطي ناقة عشراء أو عشراء، وناقة عشراء قال علماء عشراء أي حامل، أي ناقة حامل، وقيل أنها حامل في الشهر العاشر. الناقة إذا كانت حامل في الشهر العاشر تسمى عشراء. قال فأعطي ناقة عشراء. قام هذا الملك بعدما ما أشفى وشفي هذا المبرص بقدرة الله جل وعلا، أعطاه ناقة، ناقة ماذا؟ عشراء، حامل. ثم قال له وقال بارك الله لك فيها، دعا له بارك الله لك فيها. قال فأتى الأقرع، ذهب هذا الملك إلى الآخر، الرجل الآخر من هو؟ الأقرع الذي تساقط شعره فأصبح لا شعر له. فأتى الأقرع فقال أي شيء أحب إليك؟ إيش تتمناه في هذه الدنيا؟ قال شعر حسن. انظر، ما يريد شعر فقط، بل شعر حسن. الواحد كم يقبل من هؤلاء يرضى بشعر، أي شعر حتى لو كان على قول معشعش، هم شعر يغطي ماذا؟ هذه الصلعة، لكن طمع، أراد ما هو حسن. قال شعر حسن ويذهب عني الذي قدرني الناس به، لأنه كان ماذا؟ محل شماتة، الناس يتشمتون ماذا؟ بطلعته وماذا؟ وبهذه وبهذه الهيئة. قال ويذهب عني الذي قد قدرني الناس به. قال فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا. شعر هذا ليس أي شعر، بل شعر حسن بلغ من حسنه أنه يجذب أنظار الناس إليه. وأعطي شعرا حسنا. فقال أي المال أحب إليك؟ ثم زاد على هذا، على هذه ماذا؟ على هذا العلاج أن سأل عن أحب الأموال إليه. فقال قال البقر أو الإبل. فأعطي بقرة حاملة، الأول أعطي ناقة والثاني أعطي بقرة، بقرة لكنها حامل. قال بارك الله لك فيها. فدعا له. فقال فأتى الأعمى، الأعمى الذي فقد بصره، فقال أي شيء أحب إليه؟ أيش تتمنى في هذه الدنيا؟ قال أن يرد الله إلي بصري فأبصر الناس. انظر واضح، حتى من إطلاق التمني ما قال أريد بصرا حسنا، يعني بصر قوي حاد أنظر إلى الناس، لا، أي بصر، أن يرد الله بصري فقط، نعمة أنظر إلى الناس، هذا الذي يتمناه. فكان من خلال طرح هذا الأعمى ماذا؟ أن فيه ماذا؟ شيء من ماذا؟ حفظ النعمة. قال فأتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليك؟ قال أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. فمسحه فرد الله إليه بصره. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الغنم. قال هذا أحب الغنم. فأعطي شاة والدة، أعطي شاة والدة، معنى شاة والدة أي شاة عرفت بكثرة الولد والنتاج، أي شاة عرفت بكثرة الولد والنتاج. قال فأعطي شاة والدة، أي هذا ماذا؟ من الملك عن طريق الله جل وعلا أعطاه هذه الشاة. قال ثم قال الراوي فأنتج هذان وولد هذا، أي في بعد الفترة الذي عنده البقرة الحامل نتشت ثم تولدت تكافئ ولادتها، والذي أعطي الناقة كذلك نتج، فماذا؟ فأتى بالأولاد والذرية والتكاثر، وهكذا الذي عنده شاة ولدت فحتى أصبح ماذا؟ تتكاثر. قال فأنتج هذان وولد هذا، فكان لهذا واد من الإبل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم. انظر لبركة الله جل وعلا، كان واحد لكل واحد منهم رأس، رأس بقرة، رأس غنم، رأس شاة، ببركة الله جل وعلا مع مرور الأيام والليالي والسنوات حتى أصبح لتحت كل شيء ماذا؟ مجموع عظيم من هذه الوديان من الإبل والغنم والبقر. قال ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته. انظر بعد مرور السنوات هذا الملك رجع، رجع للثلاثة، لكن على اسم الشكل، ليس على شكل ملك، فإنما جاء على صورتهم الأولى. الأبرص كيف كان الأبرص؟ رجل متعب وكان ماذا؟ الجلد يتساقط وهكذا، فقام هذا الملك وتشكل على صورة الأبرص ودخل عليه على أنه ماذا أبرص فيه ماذا فيه برص. قال فقال ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته. قال ثم فقال رجل مسكين وماذا وجعل نفسه أنه ماذا مسكين قاطع طريق. فقال رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال. ومعنى الحبال الأسباب أي أسباب الرزق انقطع عني أنا مسافر ما عندي رزق لا عندي مال ولا عندي شيء أنا قاطع طريق الآن. قال رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال أي الأسباب في سفري فلا بلاغ اليوم إلا بالله ثم بك. هذا من باب أدب السؤال من باب أدب السؤال ماذا أنك لا تجعل العباد المخلوق يقيمك الخالق لا تعلق الآمال ماذا على الخالق والمخلوق وإنما بثم العمدة على الله جل وعلا ثم على الناس. قال فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري. انظر ذكره بالماضي قال أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن يذكر أنك بالأمس كنت قديم هكذا كنت معنيش متعب وريض وعندك برص فالله الذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والله أعطاك المال إيش أسألك أسألك بالله الذي أعطاك هذه النعم أن تعطيه بعير واحد أنت عندك وادي وادي من ماذا من البعير والنوق أريد بعيرا واحد أتبلغ به أخذها أروح به سفري. فماذا فعل فقال الحقوق كثيرة الحقوق كثيرة أنا ما أستطيع أخي أنا متعبان أنا مثلك أنا عندي شغل وعندي ديون هذا يطالبني وذاك يطالبني ما عندي أستطيع أعطيك أي شيء. فقال الحقوق كثيرة. فقاله كأني أعرفك ألم تكن أبرص يغذرك الناس فقيرا فأعطاك الله عز وجل المال. انظر لما قال الحقوق كثيرة بخل بخل هذا الأبرص انظر معه وادي من النوق ويريد بعير واحد هذا السائل فبخل قال الحقوق كثيرة. فقام هذا وذكرها قال فقال له كأني أعرفك ألم تكن أبرص يغذرك الناس بالماضي كنت ماذا أبرص والناس ينفرون منك ولا يجالسونك لبرصك وفقيرا فأعطاك الله المال. فقال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. انظر لكفران النعمة إيش قلنا لا إيش الله هذا شغل أنا اشتغلت وين أنت كنت صغير كنت أشتغل في البعير وهكذا حتى يسري هذه الأموال هذا شغلي وكدي. انظر تبرأ وما ونسي فضل الله عليه. قال إنما ورثت هذا المال هذا إرث عن آبائي وأجدادي كابر عن كابر. فقال هذا الملك إن كنت كاذبا فسيرك الله إلى ما كنت. انتبه إن كنت كاذب في هذه الدعوة وجحدت نعمة الله عليك سيرك الله إلى ما كنت من ذي قابل. قال ثم أتى الأقرع كذلك أتى الأقرع في صورته تشبه على المسكين فقير على صورة أقرع فدخل إليه فقال له مثل ما قال هذا بس الحركة. قاله رجل مسكين بلغ ماذا انقطع بي السبل فلا بلغ لي اليوم إلا بالله ثم بك أسألك ماذا بقرة أتبلغ بها سفري أنا بقرة أحتاج إليه في طريقي تعيني في سفري. فماذا قال له ذلك قال الحقوق كثيرة بخل بإخراج بقرة من وادي من الأبقار. فغضب هذا الملك وقال ألم تكن ماذا أقرع وعطاك الله وفقيرا فمن الله عليك بالمال. فنفس الشيء قال هذا مال مالي مال آبائي وأجدادي. فنبه قال إن كنت كاذبا فسيرك الله إلى ما كنت عليه. قال ثم أتى الأعمى في صورته تشبه بصورة رجل مسكين فقير أعمى. فقال رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. ذكره أسألك بالله الله الذي أعطاك ماذا أعطاك النظر وأعطاك المال أسألك بالله قل شاة فقط شاة أتبلغ بها في سفري. فقال أعمى قد كنت أعمى اعترف بما كان عليه. قال كنت أعمى فرد الله إلي بصري. صحيح هذا مما كنت أنا فيه وكان من فضل الله علي أن الله أعطاني ماذا بصري. قال فخذ ما شئت ودع ما شئت فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. ما دام حلفت بالله خذ ما تريد. أنا أعترف أن كما قال أن هذا من فضل الله وهذا من نعمة الله، وخذ وأنت محتاج لذلك، خذ ما تريد. أنت تريد شاه سأفتح لك الوادي، إن تريد خمس أو عشر كل الذي تريد، ما الذي ينفعك خذه. قال فلن ماذا؟ لن أمنعك شيء سألت به الله سبحانه وتعالى. فقال هذا الملك، قال أمسك مالك، أنا لاجت لا لمال ولجت كذلك لأخذ عطاء. قال أمسك مالك فإنما ابتليتم، هذه أشياء بلاء ابتلاء من الله جل وعلا عليكم. قال فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك، أخرجه أي في البخاري ومسلم. وفي هذا موطن الشاهد هذا الفقرة، قد رضي الله عنك. متى نزل رضا الله؟ نزل رضا الله لهذا المسكين ولهذا هذا الأعمى عندما شكر نعمة الله عليه وعاد النعمة لربي لخالقها ومزديها. وسخط الله عن أولئكم النفر، ولماذا؟ لما كفروا وجحدوا نعمة الله عليهم. فدلك ذلك على أن من كفران النعمة أن تنسب النعمة لغير الله، تنسبها لنفسك وماذا لأهلك ولماذا ولكدك. فمن كمال الأدب مع الله جل وعلا أن تنسب النعم إلى الله سبحانه وتعالى. هذا ما يتعلق بهذا الباب من مسائل، وما يتعلق من عدم كفران النعمة، وأنا من حق الرب على العباد أن ماذا؟ أن تنسب النعم إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا ملخص هذا الباب، والله تعالى أعلم، وصلى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.